لله بدءا وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء. ما هم بأمة خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولا زال حديثنا ممتدا حول موقف الشيعة من أصول أهل السنة والجماعة ومن دلائل الأحكام، من أدلة الأحكام عند أهل السنة والجماعة. فبينا موقفهم من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، واليوم نختم آخر فصل يتعلق بموقفهم من السنة النبوية المطهرة. ننتقل بعد هذا إلى موقفهم من الإجماع، وهو مختصر جدا لن يأخذ وقتا يعني، ثم بعد هذا ننتقل إلى عقائد القوم أنفسهم التي انفردوا بها عن الأمة الإسلامية. آخر نقطة متعلقة بموقفهم من السنة، طبعا احنا بينا أن القوم الموضوع عندهم مختلف تماما، السنة عندهم شيء آخر غير السنة عند أهل السنة والجماعة، وإني أوسع من كده بكتير، يدخل فيها كل أقوال الأئمة لأنهم معصومون وقولهم كقول الله وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأدهى من ذلك أنه يجوز أن تنسب كلام أحد الأئمة إلى الله عز وجل، فتقول قال الله عز وجل وتأتي بكلام لجعفر أو لمحمد الباقر أو لأي واحد من الأئمة رضوان الله عليهم ورضاه. وقلنا إن هم كذلك بيعتمدوا جدا على ما يسمى بروايات الرقاع، وهذه روايات الرقاع هذه من يعني الأمور التي الفاضحة، إذ يقدمونها على النصوص الصحيحة عندهم، ده إن طلع عندهم أصلا نصوص صحيحة يعني، ولن يخرج عندهم شيء صحيح كما سنبين اليوم فيما يتعلق بمسائل الإسناد والمصادر الخاصة به. لكن لو ثبت أن عندهم شيئا صحيح الإسناد، فإنه إذا جاءت رواية من روايات الرقاع المكذوبة المفبركة هذه اللي بيزعموا إن حد راح وداها للمهدي وإن المهدي وقع على الإجابة والكلام الفارغ دوت، ودي كلها إحالات على جهالات أوهام لا حدود لها يعني، فإن هذا الوهم الذي يكذبونه ويفبركونه بأنفسهم أو يضحك به عليهم غيرهم ممن يستغفلهم يكون عندهم أوثق من الروايات التي تروى بإسناد عندهم، ده إن صح أن لهم إسنادا يعني. وهذا يدل على أن القوم لا يعتمدون على شيء، وأنهم ليسوا على شيء، وأنه ليس عندهم من صفة النقل الصحيح شيء أصلا يعني، كما سنرى اليوم ما عندهمش أصلا إسناد، والإسناد ده من خصائص الأمة وهم خرجوا عن الأمة، ولذلك ما عندهمش حاجة من خصائص هذه الأمة أصلا كما سنبين. آخر مسألة طبعا كنتيجة لكل ذلك حنلاقي المصادر التي يعتمدون عليها فيما يتعلق بالسنة والأحاديث شيء آخر تماما غير مصادر المسلمين، فإن المسلمين مثلا يعتمدون من الكتب على الكتب الستة، وهي صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود وسنن أبي عبد الرحمن النسائي وسنن وجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه رحم الله الجميع، وعلى مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وعلى مجموعة مسانيد كثيرة على هذا النمط، وعلى كتب المصنفات، وعلى ما سبق ذلك من الموطئات كموطأ الإمام مالك، تجد معالم واضحة لا يخالف بعضها بعضا. الحديث التي عند مالك هتجد في الغالب خرجه أحد هؤلاء، واللي عند الكتب الستة هتلاقي عامته في مسند الإمام أحمد، والأسانيد واحدة. يعني ما تيجي تعمل كده جوامع الأسانيد وتيجي مثلا تنظر في كتاب زي مثلا تحفة الأشراف للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى، وهو أحد أقران شيخ الإسلام ابن تيمية وأحد مشايخ الإمام الذهبي رحمة الله على الجميع. الراجل ده جمع الكتب الستة بتاعتنا على حسب الراوي الأعلى فمن دونه، فتلاقي مثلا الإسناد من أول الرجل الثالث أو الرابع، تلاقي كل الكتب واصلة عليه. يعني تلاقي أبو داود والترمذي وابن ماجه وبخاري ومسلم كلهم كل واحد أي نعم لشيخ، بس بيجتمع الكل في شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه، ويكمل الإسناد لغاية فوق واحد متن ولفظ وإسناد، مما يدل على أنه صدق، لأن دول رواه مختلفون، ده من دي شرق وده غرب، ده مروزي وده مصري وده عراقي وده شامي، والكل في الآخر بيجمع عند شيخ وكمل. لكن الجماعة ما عندهمش كلام من ده خالص خالص، بل عندهم أوله ينقض آخره ولا يكاد يتفق خبران أصلا، كما سننقل كلام مشايخهم هم في هذا. فدي كتبنا التي نباهي بها ونفاخر عليها ونعتقد ما فيها كله مما صح، ولا يضرب بعضها بعضا. لكن تعال نشوف، هتلاقي الجماعة دول عندهم حاجات تانية خالص ما تركبش، وفيها من التناقض والعجب وعدم الثقة والاطمئنان ما يقرونهم به أنفسهم. طب كيف نطمئن إليها وأنتم أنفسكم ومصنفوها أنفسهم لا يثقون بها؟ فهم عندهم أربع كتب اللي هي أصول المذهب. يعني أولها كتاب الكافي، والكافي دوت في الأصول وفي الفروع، في الأصول في العقائد والمسائل الاعتقادية، وفي الفروع كمان المسائل الفقهية. ومؤلفه من يسمونه بثقة الإسلام، وهو لا ثقة إسلام ولا بتاع، لأنه روى فيه أحاديث بأسانيد يحتجونهم بها ويصدقونها ويوثقون رجالها زعموا في القول بتحريف كتاب الله عز وجل. يبقى لا ثقة الإسلام ولا ثقة المجوس؟ لا ثقة المجوس لكن ثقة الإسلام، إسلام إيه بقى؟ هو عاد في إسلام كده؟ فمحمد بن يعقوب الكليني الملقب هذا بثقة الإسلام ألف كتابه الكافي. الكليني دوت متوفى سنة 329، يعني قبل كده ما كانش عندكم كتب معتمدة يعني، ولا كان عندكم حاجة خالص؟ طب احنا عندنا الإمام مالك الموطأ 179 ولا حاجة، وكان قبلي كمان فيه يعني واحنا ما ندعيش إطلاقا ان دي أول التصنيف عندنا، لكن الجماعة عندهم العمدة كتاب الكافي للكلين، متوفى سنة 309، يعني في نص القرن الرابع الهجري. وهذا الكتاب يقولون إنه أجل الكتب الأربعة وأجل الأصول المعتمدة. ليه؟ قالك لأن الكليني ألفه في وقت الغيبة الصغرى. احنا قلنا أن عندهم غيبتين زعموا، غيبة الصغرى من ساعة ما طلع النصاب ضحك عليهم دوت وقال لهم أن المهدي، أن الحسن العسكري كان له ولد عنده 5 سنين ودخل السرداب وأنا عارف مكانه بروح له بقابله، فده سموا هذا الوقت وقت الغيبة الصغرى، طول ما كان في نصابين شغالين يسمونهم بوكلاء المهدي، بيلموا الفلوس من الناس الخمس ويحطوه في جيوبهم ويضحكوا على هؤلاء المغفلين ويقول لهم والله احنا رحنا لفلوس ادناها للايه؟ للمهدي. طب فين؟ في اي مكان؟ ما نعرفش. طب اشمعنا يعني هو اللي مستخبي؟ برضه ما نعرفش. حاجات لا معقولات يعني، ما فيش حد يقدر يقول لها معنى، يعني ما فيش حد يعرف يقول ليه حصل حاجه زي كده واشمعنا. ما عندهمش اشمعنا، ما عندهمش عقول حتى يعرفوا التعليل او الحكم او شيئا من ذلك. فيزعموا ان الكليني الف كتاب الكافي في زمن الغيبة الصغرى في ايام وكلاء المهدي، وهو كان بيروي عنهم وكده وراجل يعني معاهم في الليلة دي، وبالتالي كان يجد طريقا الى تحقيق منقولاته. اول ما يشك في حاجة زعم يعني يبعت حد من مشايخه اللي هم بيقابلوا المهدي ويقولوا يا عم المهدي الحاجات دي صح ولا غلط، ويقول لهم صح ولا غلط وخلاص. قالوا وهي قرينة واضحة على صحة كتبه وثبوتها لقدرته على استعلام احوال الكتب التي نقل منها لو كان عنده شك فيها، لروايته عن السفراء والوكلاء المذكورين وغيرهم، وكونه معهم في بلد واحد غالبا. طبعا الحجة طبعا حجة فارغة، وهذا الاعتماد اعتماد باطل، لأن احنا أصلا ما سلمنا أن هناك مهدي أساسا وأن هناك شخصا مختبئا، ما سلمنا بهذا بهذه الغفلة ولا بهذا الجنون. فده كمان بيبني على 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 الجنون دوت. يعني هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ العود نفسه أعوج. احنا أصلا ما فيش حاجة تثبت أن في حد مستخبي لا عقلا ولا نقلا، إلا كلام هذا النصاب اللي قال على خلاف بني هاشم جميعا، بنو هاشم وآل البيت اتفقوا على أن الراجل الحسن العسكري رضي الله عنه مات ولم يعقب، ما كانش بيخلف أصلا، كان عقيما، وقسموا ميراثه واستبرأوا نساءه، طلع لهم واحد أعجامي غريب مش عارفين مين ده أصلا، وقال لهم لا ده ليه ولد عنده 5 سنين، فين دوت؟ طب ورهن نشوفه، مش بعيد يطلع شبهه ولا حاجة. قال لا ما فيش حد يشوفه. يعني إذن الفكرة دي كلها مش مثلا كلام المهدي المنتظر اللي هم شافوه وعرفوه، ده كلام واحد أجنبي عن بني هاشم وعن آل البيت بيقول لهم إن آل البيت خلفوا ولد ومستخبي، والجماعة ما صدقوه في هذا آل البيت، لكن المغفلين صدقوه وبدأ يلم الفلوس منهم ويروح يديها للإيه؟ للمستخبي دوت اللي هو مش موجود أصلا. طب يعني في الدنيا نصب أحسن من كده؟ لو أي حد نصاب يعني يعمل أكثر من كده إيه؟ هو الكلام دوت. فيقول لك كمان ده من ما مما يميز كتاب الكافي إن مؤلفه كان بيراجع المستخبي دوت اللي هو لم يخلق بعد، الوهم دوت كان بيراجعه في صحة الروايات. وإحنا أصلا سألنا لكم بالمهدي المزعوم عندكم عشان نسلم بمن يأخذ عنه، فهو ظلمات بعضها فوق بعض. هذا الكتاب فيه حوالي 16,000 حديث، 16,000 حديث، طبع طبعات كثيرة جدا، طبع في إيران، طبع في الهند. والعجيب اللي يقرأ في الكتاب الكافي دوت، شوف كتاب كبير اهو فيه 16,000 حديث، يلاقي فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، نادرة جدا، كل فين وفين لما يقابلك كده خاطئ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الألوف عن من؟ الألوف دي كلها عن جعفر الصادق رضي الله عنه. هو مين النبي؟ ودي سنة مين؟ هي سنة جعفر ولا سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث من؟ حديث رسول الله ولا حديث جعفر رضي الله عنه؟ لا، دي من فوق كتب حديث، تكتب أحاديث، يبقى الأعم الأغلب فيه لمن؟ لصاحب الحديث صلوات الله وسلامه عليه. وبعد كده ناخد عن اللي تحته بقى، لأنه هو من يوضع في المقارنة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يستغنى بكلام أحد عن كلامه؟ يعني ماشي كلام سيدنا جعفر على دماغنا من فوق، وكلام سيدنا الباقر على دماغنا من فوق، وكلام سيدنا علي كلهم على دماغنا من فوق، بس من قال أنه يستغنى بكلام واحد من هؤلاء لو صح أن هذا كلامهم أصلا؟ يعني وهذا كله محض افتراء، فلو صح أن هذا كلام هؤلاء، فمن ذا الذي يستغني بكلام هؤلاء عن كلام سيدهم وإمامهم والذي استمدوا الشرف منه والذي لم يكن أحد منهم في فصاحته صلوات الله وسلامه عليه؟ طب راح فين كلام النبي؟ مفيش مفيش. فتجد كتاب الكافي على 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 طوله 16,000، تجد عامته عن جعفر. ويعني هي لما يحب يغير يجيب محمد الباقر أبو جعفر، ولما يعني يحب يغمق شوية يجيب سيدنا علي، كلام عن سيدنا علي. وبقى يعني بحليني بقى لما تقابل كده فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ولا حاجة، وده ديوان من دواوين السنة، أي سنة تلك؟ فين الكلام ده؟ لكن احنا عندنا والحمد لله كتب الستة كلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسانيد كلها حديث رسول الله. في الكتب الستة خاطئ، ما تلاقي كده قول موقوف على صحابي ولا حاجة ومش أصل. لكن العام الأغلب نسبة طاغية العظمى 95% كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسانيد كلها كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فنحن أسعد الناس به حظا. لكن هؤلاء المساكين ما عندهمش عنه حاجة، كأنهم يعبدون جعفرا أو الباقر أو علي، كلامهم بس اللي موجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ملوش عندهم كلام خالص. فأي سنة تلك؟ هم ليسوا أهل السنة ولا علاقة لهم بالسنة ولا يعرفون عن السنة شيئا أصلا، وإن هم زنقوا نفسهم الزنقة دي، إن هو قال لك إن أصحابك كلهم مرتدوا، فناروا عن أبو هريرة المرتد ولا عن عمر المرتد ولا عن أبو بكر المرتد ولا عن أنس الكافر ولا عن مين؟ ما هم ما بيروش غير عن طريق علي رضي الله عنه. طب بقى شوف بقى كم حديث رواه سيدنا علي، مش كتير، ولازم اللي يروى عن علي حد من آل البيت. يبقى قابلني بقى، يبقى كم حديث يعني كده قلت النسبة أكثر، واللي يروى عن من روى عن علي يكون برضو من آل البيت زيه، فهم اللي يقبلون إلا ما جاء من طريق أهل البيت أو أشياعهم على قلة فيهم، فهم اللي ضيقوا على أنفسهم وبالتالي ما جابوش حاجة، فيش أحاديث عنده، وده عجب. طبعا الكافي علماء الشيعة عامتهم يكثرون الثناء عليه ويقولوا فيه كلام لم يقولوه في القرآن، يشوفهم بالقرآن الكريم 2001 منهم مذكورون بأسمائهم وكتبهم في كتاب النور الطبرسي لعنه الله اللي هو فص الخطاب دوت، ولعن الله كل من قال بتحريف القرآن، 2000 نص يثبتون فيهم تحريف كتاب الله عز وجل الذي تكفل الله بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يتكفل الله بحفظه، وهؤلاء الحمقى المغفلون ينقلون 2000 نص عن أئمتهم الخراف الحمقى أمثالهم أن الله تعالى لم يتمكن من حفظ كتابه، ما قدرش يعمله، وأن كتابه نهايته يد التحريف، وأنه قد سقط منه 11,000 آية أو 11,000 آية. وفي نفس التوقيت يثنون على الرقاع اللي مش عارفين مين اللي عملها دي أصلا ولا شافوا حاجة، ويثنون الثناء العاطل على كتاب الكافر الكليني، مع أن الكتاب اشتمل على مجموعة روايات فيها الطعن في كتاب الله عز وجل، حتى إن بعض مشايخهم كان يستنكر هذا، وهو فعل حق له أن يستنكر، ويلزم من صحة هذه الروايات لو صح أن هذه الروايات التي فيها الطعن في كتاب الله فعلا في الكافي، يلزم منها عند العاقل إسقاط الكافي، لو بكتاب زندقة مش كتاب دين، أي كتاب يتكلم في تحريف القرآن ويثبت ذلك ويرويه ويثبته هذا كافر زنديق، فده إن صحت هذه الروايات يجب أن يسقط الكافي تحت الأرجل بل تحت الأحذية، وده يبقى شرف كمان لي تتلوث به الأحذية لو صح أن هذه الروايات فيه، وهي فيه فعلا، فهم إما أن يروا ذلك ويعتقدوا أن هذه الروايات لم تكذب على هذا الرجل ولم تنال كتابه يد التحريف، وعندئذ يصير كتابه تحت الأحذية ويبقى هذا تلويث للأحذية كمان، أو يقولون إن هذه الروايات المطبوعة الآن في طبعة الكافي المطبوعة في إيران مش في المملكة العربية السعودية، لا في إيران يعني عندهم هم اللي عاملينها بإيديهم، يزعمون أن أو يقولون إن هذه الروايات مكذوبة ومدسوسة ومحرفة، وأن هذا الكتاب كتاب الكافي نالته يد التحريف، وعندئذ تسقط الثقة أيضا بكتاب الكافي، لأنه إذا دخلته يد التحريف ولم تعرفوها وبلغكم هكذا محرفا وطبعتموه محرفا ولم تستطيعوا تمييز المحرف من غيره، فهذا يسقط الثقة بالكتاب كله، وده المطلوب إثباته، يعني كده كده كتاب الكافي ضائع وساقط عقلا، أو يكون القوم يعتقدون ما في الكتاب من تحريف كتاب الله فيسقط القوم جميعا وهم ساقطون فعلا، ما فيش غير التاتة دول، ما قدمهمش غير سكة من هذه السكك السوداء الثلاثة، لا يسقط الكافي تحت الأحذية إذا قالوا إن فيه إن هذه الرواية صحيحة فيه فعلا والراجل رواه وهي رواية صحيحة وهي تثبت تحريف القرآن، يبقى ده كتاب زندقة تحت الأحذية، أو يقولوا ده كتاب محرف ودخلت فيه روايات مدسوسة عليه، وهذا ينفي الثقة بكتبهم كلها ومن أولها الكافي، إزاي يحرف وانتوا قاعدين نايمين ولا إيه؟ ارمي. أو يقولوا إحنا لا الكتاب لا محرف الكتاب ولا حاجة، وهذه روايات صحيحة فعلا فيه ونحن نعتقد بها، ويكفر القوم عندئذ. فهما أمران أحلاهما مر، بل ثلاثة أمور أحلاهم مر. وهم اختاروا لأنفسهم فليختاروا، يقولون بقى هم موقفهم من الكلام دوت يعني. ده أول صحاحهم، ده أشهر كتاب عند الشيعة، ده حاله، ما فيهوش حديث عن الصلاة أصلا، حديثه كله عن جعفر الصادق وعن الباقر وعن سيدنا علي والقليل نادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتمل على الطعن في كتاب الله عز وجل وتكفير الصحابة، فإن أقروا بهذا جرى ما قلنا، فهذا أول كتاب راح فين سقط، هو ساقط قبل أن نسقطه أصلا. ثاني صحاح القوم كتاب من لا يحضره الفقيه، من لا يحضره الفقيه، لشيخهم المشهور عندهم بالصدوق محمد ابن بابوية القمي. وكتاب من لا يحضره الفقيه ده خاص بالفروع بمسائل الفقه بس، وعدد أحاديثه كما يقول محسن العاملي 9044 حديث. وقد ذكر الصدوق هذا ابن بابوية القمي في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه أنه ألف الكتاب بحذف الأسانيد، وده كتاب ما فيهوش أسانيد. إحنا لو عندنا كتاب من غير أسانيد ملوش لازم، هدر يعني. أي كتاب عندنا ما نلاقيش ليه إسناد، ما فيهوش أحاديث بأسانيد، ليس له قيمة عندنا في الواقع. لازم تكون هذه الأحاديث موجودة لها أسانيد، اللهم إلا أن يكون كتابا مختصرا بيجيب أحاديث موجودة في كتب الستة وروح شايل أسانيدها ويعزوها للستة، مثلا كتاب رياض الصالحين للنووي عندنا كتاب مشهور جدا ما فيهوش أسانيد، بس الراجل بيقول إيه، يجيب الحديث ويقول رواه البخاري، تروح تلاقيه في البخاري بإسناده، موجود له إسناد، رواه مسلم، تبص تلاقيه بإسناده هناك في مسلم، فبيحيل على كتاب فيه إسناد، هو مش هو ما بيرويش أحاديث، هو بيجمع أحاديث ويرتبها ترتيب معين وبيأخذها من كتب فيها إسناد. لكن الباشا دوت بتاع ابن بابويه ده القمي ده كتاب أصلا ما فيهوش أسانيد أساسا، وده كتاب أصل، ده مش كتاب مجمع، ده احد الاصول، احد المراجع اللي بنرجع اليها عشان نتاكد من صحه الحديث، ما فيهوش اسناد اساسا. اهلا وسهلا. وقد طبع هذا الكتاب مرات، طبع هذا الكتاب مرات في النجف ايضا، ثالث كتبهم. يبقى هو اصلا كده ساقط لانه ما فيهوش اسناد. ونعرف الراجل ده ابن بابويه دوت ده كان فين دوت، ده حوالي مثلا متوفى سنه 381. طيب يعني ده طب فين بقى، يعني في 300 سنة هو 370 سنة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي في النص ده؟ يا جماعة مش كان عاجبهم أبو هريرة، وبيقول لك أصل أبو هريرة قاعد مع نفسه 3 سنين بس، سمع الحاجات دي كلها فين؟ يعني ده مش معضلة ولا حاجة. أبو هريرة كل اللي رواه، كل ما رواه في الدنيا 5400 حديث، يعني دول يطلعوا كلهم كام مجلد؟ لو قسمنا هذه 5400 حديث على 3 سنين هيطلع كام في السنة؟ السنة فيها كام يوم؟ 300 يوم، 3 سنين يعني كام يوم؟ 3 سنين حوالي 1000 يوم، والراجل روى 5000 حديث، يعني كان بيروي في اليوم كام حديث؟ 5 أحاديث. لما تعرف إن 90% منهم تبلغ الحديث يبلغ سطر أو سطر ونص أو سطرين، يعني الراجل كان بيروي في اليوم عليه الصلاة والسلام كام؟ 10 سطور، يعني نص ورقة، وده كتير قوي. أمال نعمل إيه في الهيصة دي؟ نذهب إلى فاصل قصير ثم نرجع فنرى العجب، فابقوا معنا.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسر،
وداعا لألام العظام وألام المفاصل وألام العمود الفقري، وداعا للألام الروماتيزمية وخشونة الركبة، وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من ألام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية،
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة او عظام الركبة او العمود الفقري، مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا، ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوم اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكفر سيلف، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا موصولا مع مصائب وعجائب وفضائح الشيعة. فمن كتبهم الأصول التي يعتمدون عليها كتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن بابوية الصدوق، وهذا الكتاب مع كونه أصل من أصول القوم لكنه بغير أسانيد أصلا، وهو ذكر هذا في مقدمة كتابه، وهذا مما يفقد الثقة بالكتاب لأنه بلا إسناد ما نعرفش حاجة إيه الموضوع. قلنا أن هم بيعيبوا على أبي هريرة أنه روى هذه الأحاديث الكثيرة 5000 حديث في 3 سنين، وبينا أن هذه الأحاديث مع كونها أخذها مشافهة وأن بعضها يعني ليست كلها أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كما هو معلوم أسلم متأخرا في العام 7 للهجرة، ومنذ أسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، كانش ليه هم في الدنيا غير سماع الأحاديث، وأن هناك قسم من الأحاديث رواه عن الصحابة وده كان سائغا عندهم ولم يكن يكذبوا بعضهم على بعض، وهم مش عاجبهم الكلام ده خالص، ولكن ده ازاي أبو هريرة يكون سمع حديث من جابر وما يقولش عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزعلانين قوي مع انهم كلهم الصحابة كلهم ثقات والمذكور منهم كالمخفي في الإسناد لأنها كلهم عدول، كلهم لا يكذبون بالإجماع. وهم يرون من في أواخر القرن الرابع 380 كتبا ملأ بالأحاديث 10,000 حديث بلا إسناد، ويقول لك ده دي كتب معتمدة ودي أصول الإسلام. طبعا هذا كلام يدل على ضعف عقول هؤلاء القوم وضعف في دينهم. ثالث كتبهم تهذيب الأحكام، كتب الأصول المعتمدة عندهم يعني تهذيب الأحكام لشيخهم المعروف بشيخ الطائفة أبي جعفر محمد ابن الحسن الطوسي متوفى سنة 360 هجرية، وهو أحد أصولهم الأربعة المعتبرة منذ تأليفها إلى اليوم. وهذا الكتاب في الفروع الفقهية كسابقة، وبلغ عدد أحاديثه كما في المطبوع منه قرابة 14,000 حديث، حوالي 14,000 حديث أو أقل قليلا يعني. العجيب أن مؤلف الكتاب الطوسي نفسه في كتابه عدة الأصول صرح بأن كتابه هذا اللي هو تهذيب الأحكام جملة ما فيه من الأحاديث تزيد على 5,000 حديث. لما يقول قائل إن أحاديث كتابي تزيد على 5,000 يعني بتوصل كام؟ 5,400 5,600 700، المهم لا تصل بحال من الأحوال إلى 6,000 حديث، وإلا كان قال 6,000 أو كان قال الرقم. فهو بدام قال كده كسور بعد الرقم الأصل يبقى لم تبلغ أقرب عدد صحيح، ما تجيش خالص. فالمطبوع في 14,000 يعني في حوالي 9,000 حديث زيادة. دول جم منين؟ والمؤلف نفسه بيقول إن الكتاب ده أنا حاطط فيه 5,000 وشوية فوق 5,000 يعني 6 إلا، فكيف صار بقدرة قادر 14,000 حديث إلا قليلا؟ لا شك أن هذا مما زادته أيديهم، ولا ده جا منين؟ هم لازم يرضخوا لأحد احتمالين. الاحتمال الأول إن الراجل ما يعرفش عدد أحاديث كتابه، وإنه كان نايم ولا كان تايه ولا مش عارف بيقول إيه، لا يفقه ما يقول، وهو بالتالي ما بيعرفش يعد، باين بيقول 5,000 ويطلع في الآخر 15,000، فكان خايف في الحساب خلاص ولا يعرف كتابة، يبقى كان حد عمله له بقى. أو إن الراجل فعلا كان عارف وعارف بيعد كويس وشاطر في العدد يعني، وعد 5,000 والجماعة الطيبين النصابين دول كملوا هما من عندهم 9,000 كمان زيادة، فلا هو هذا أو ذاك، فليختاروا لأنفسهم ما شاء. وطبعا الراجل ذكر السبب في تأليف تهذيب الأحكام دوت، وسبب عجيب جدا ده كلامه هو في المقدمة. بيقول إيه الشيخ الطوسي شيخ الطائفة؟ بيقول إن السبب في تأليف هذا في تأليف هذا الكتاب هو ما آلت إليه أحاديثهم أحاديث الشيعة يعني من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد. الله يخليك احفظ الأربع صفات دول. ده كلام مين؟ ده كلام مؤلف أحد الأصول الأربعة التي عليها عمدة المذهب الرافضي من وقت تأليفه إلى اليوم بلا نكير. الراجل بيقول أنا ألفت كتابي هذا تهذيب الأحكام، بأهذب الأحكام، بحاول أدر المصايب اللي عندنا، بيقول كده. لما آلت إليه الأحاديث حديث الرافض من الاختلاف، بينها اختلاف لا يمكن جمعه، والتباين والمنافاة والتضاد. شوف بيقولي كان يكمل كلامه بيقولي حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده. وهذا كلامهم هم، إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. يقول حتى أنك ما تلاقيش كده يحصل خبر تلاقيه كده موجود في حتة إلا وتلاقي لازم خبر ضده. ده معناه إيه؟ أنه ليس من عند الله، ده كلام كذابين، ولهذا أوله ينقض آخره. ولا تجد كلام، مش كلام واحد سني، ده كلام الطوسي شيخ الطائفة ومؤلف الأصل الثالث من أصول كتبهم. بيقول حتى إنك لا تجد حديثا يتفق حديث لك إلا وتجد بإزائه حديث يضاده كده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. وبالتالي الراجل ما كانش بدي عايز يعني بيحاول يصلح ما يمكن إصلاحه، فبدأ يحاول يعمل تهذيب الأحكام بتاعه دوت، يحاول يشيل واحد ويسيب التاني، كل ما يجيب حديثين ضد بعض يشيل منهم واحد ويسيب، بس على أي قاعدة؟ هنشوف دلوقتي. واعترف الطوسي بأن هذا الاختلاف قد فاق ما عند أصحاب المذاهب كلها، وما فيش حاجة في الدنيا، ما فيش ولا مذهب في العالم حصل فيه اللي حصل عندنا في كتب الشيعة دول، وإن هذا الخلاف والاختلاف والتضاد بين أحاديثهم كان من أعظم الطعون على مذهبهم، وأنه جعل بعض الشيعة يترك المذهب والتشيع لهذا السبب. ده كلام الطوسي في مقدمة تهذيب الأحكام صفحة 2 صفحة 3، رجعوه اللي عنده كتاب يبص فيه. لكن العجيب كما قلنا المنهجية اللي الشيخ الطوسي دوت حب يألف بينها بين هذه المتناقضات اللي في كتبهم، على أي أساس؟ على أساس التقي، يعني كل ما يجي قول ما يعجبوش لحد منهم يقول لك هذا قاله تقي ويثبت الآخر، فهو كده بوظ الدنيا خالص. يعني كل ما مثلا يجي حد يروي رواية قد تكون موافقة لما عند أهل السنة والجماعة، ورواية أخرى مخالفة للدنيا والأصول وتطلع من الدين، يروح هو قايل لك ان التي وافقت السنه دي قالوها تقيه، وان الصحيح عندنا ما يخالف مذهب القوم اللي هو طلع بره الدين دوت. يعني ده الطريقه اللي هو اعتمدها حتى يولف بها بين هذه التناقضات والاختلافات والتضادات التي في كتب الشيعة اللي بسببها نفر الناس من التشيع على حد قول الشيخ الطوسي شيخ الطائفه وصاحب الاصل الثالث من اصول القوم. طبعا كتابه هذا عامة أحاديثه بلا إسناد برضو، ما الجماعة ما عندهمش، مش مش ما مش لعبتهم، ما عندهمش، ده كله حاجات متفبركة. فعامة الكتاب بلا إسناد وفيه بعض الأسانيد، ويقال إنه أكمل المتروك في آخر الكتاب من الأسانيد، لكن كل هذا لم يكن. آخر الأربعة من الكتب الأصول المعلمة عن الشيعة كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، واضح أن نفس الموضوع اللي فات ونفس المؤلف هو للطوسي أيضا. والطوسي فاد في الاستبصار عمل إيه؟ ما فعل إلا أنه لخص واختصر كتاب تهذيب الأحكام في كتاب الاستبصار، يعني ده ملخص ما فيش فيه جديد خالص. ومع هذا جعله الروافض اللي مش فاهمين حاجة دولي خلوه برضو أصل من الأصول. أصل ليه؟ ما هو اللي هنا هو اللي هنا، أها جماعة بيعدوا أي حاجة وخلاص، ده دول هم مش فاهمين مش عارفين بيعملوا ايه. والا ايه الفائده ان انا اعمل الكتاب ومختصره اصلين ومرجعين؟ ما هو اللي هنا هو اللي هنا، ده ايش جاب جديد؟ ما في. لكن القوم واضح من معايشتنا لهم انهم لا يفقهون. وهذا الكتاب فيه نحو 5500 حديث، وطبع في الهند وفي ايران مرات كثيره. وهذه الأصول كما يقول علماؤهم، يقول الفيض الكشاني إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على أصول على هذه الأصول الأربعة، وهي المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها. دي أصول المذهب الإيه؟ الرافضي، كتبهم المراجع الأساسية، واحد منهم ساقط اللي هو الكافي ده قلنا ساقط ليه، والثاني ما فيهوش إسناد، والثالث والرابع إيه؟ الثالث نفس القصة ما فيهوش إسناد، والراجل بيستشهد فيه بأن المذهب نفسه ساقط متهافت، وبدأ هو يحاول يوفق بين الحديث هذه بالتقية بحاجة كده أي كلام والسلام، والرابع اختصار للثالث مفيش في جديد. هذه هي أصول المذهب، كتب الأصول اللي عندهم اللي بيقول لك الأصول الأربعة المعتمدة هي دي، لا تثبت عند النظر، أوهى من بيت العنكبوت. وقام هذا الفيض الكشاني بجمع ما في هذه الكتب الأربعة المتقدمة في كتاب واحد سماه كتاب الوافي، طبع في إيران، وجمع ما يقرب من 44,000 حديث. زي ما قلنا أحاديث دي عندهم معناها كلام حد من آل البيت، مفيش حاجة عن الصنم إلا النادر يعني، تمام. هي دي أصول المذهب، كتب اللي هي عليها معتمدهم، وقلنا هي كلها كتب واقعة كما يقولون هم عنها أنفسهم. لكن جاء في العصر الأخير المتأخرون منهم في العصور الأخيرة ألفوا مجمعات بقى، مش عاجبهم الحاجات دي فحبوا إيه ينفخوا فيها شوية. يعني الكتب دي كلها الأربعة دولي يجوا كده في أربع مجلدات، أنا شاري آخر نسخة منهم في حوالي أربع مجلدات، طبع إيران، طبع إيران نعم، الكافي في مجلد، وما لا يحول الفقير في مجلد صغير من شوية، تهذيب الأحكام أكبر سن، الاستبصار قد كده، كلهم يعني ما يكملوش رف في المكتبة. دي كتب الإيه؟ أصول الشيعة اللي عليها المذهب، طبعا فيها من التناقض ما الله به عليم، وحتى نفسها ما فيهاش حاجه معتمده، ما فيش اسانيد، يعني الحاجات دي جايه من ما نعرفش كده بالبركه يعني. كان ده ما عجبهمش طبعا الجماعة المتأخرين بقى، ما حتى كل ما تنزل شوية تلاقي الدنيا أخبث وأضل سبيلة. بدأوا يعملوا مدونات ضخمة عشان يقول لك عندنا كتب كتير وكبيرة خالص، فكنا بالشبر يعني. فألفوا أو مجموعة من المدونات والمجاميع الكبرى أصبحت بعد هذا في القرن الحادي عشر من أصولهم في الحديث. لسه طلع لهم أصول في القرن الحادي عشر، لأنهم يعني كان قبل كده ما فيش الحبة اللي حملناهم دول، دي كتب دي أصول القوم، وما سوى ذلك كتب مطعون في مؤلفيها تارة وغير معتمدة تارة ومش معروف من عاملها أصلا تارة وهكذا يعني كلام فارغ. لكن دي العمد، لغاية ما طلع لهم في القرن الحادي عشر طلع لهم أصول في الحديث جديدة، دواوين جديدة في القرن الحادي عشر. سد بقى ما فيش منطق، ما فيش لا منطق ولا قواعد ولا دلائل ولا حاجة خالص، سد أي حاجة. فألف بحار الأنوار، هو بحار الظلمات مش الأنوار ولا بتاع، بحار الأنوار الجامعة لدر أخبار الأئمة الأطهار. أحلى كلام، أسامي زي الفل، أسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، قطع من نفسها أسد. نفس الكلام يقول لك بحار الأنوار، أنوار إيه؟ وانتوا عندكم حاجة من الوحي؟ القرآن محرف ومفيش سنة خالص، يبقى أنوار جت منين؟ أنوار إيه بقى دي؟ فبحار الأنوار الجامعة لدر أخبار الأئمة الأطهار ألفه محمد باقر المجلسي، توفى سنة 1111 القرن الحادي عشر أو أول القرن الثاني عشر. يقول شيخهم الطهراني عن هذا البحار: لم يكتب قبله ولا بعده جامع مثله، طبعا لاشتماله مع جمع الأخبار على تحقيقات دقيقة وبيانات وشروح لها غالبا لا توجد في غيره. يقول: وقد صار بحار الأنوار مصدرا لكل من طلب بابا من أبواب علوم آل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد استعان بهذا الكتاب القيم جل من تأخر عن مؤلفه، وذلك لأن أكثر مآخذ البحار كتب الأصول المعتمدة والأصول القليلة المعتبرة عندهم. الآخر كلامه يعني الملاحظ أن هذا الكتاب جمع الغث والسمين طبعا، يعني لا فيه البلاوي كلها، كل ما يتعلق بالطعن في كتاب الله عز وجل وتكفير الصحابة والطعن في آل البيت ونسبة النقائص إليهم في هذا الكتاب، لأن الراجل بتاعه عشان يكبر عدد كله عملي بدأ يلم أي كتاب قبله كتب الشيعة، أي كتاب، فجمع فيه 200 مصنف، بعضها لا يعرف أصحابه أسماء أصحابها، وبعضهم لا يعرف من هؤلاء أصلا، وبعضهم لعلهم لم يخلقوا أساسا. بدأ يقمش بلم أي حاجة تبع الشيعة، صح غلط حاجة لم لم عايزين يكبر الشيلة يعني، لغاية ما عمل هذا الكتاب. العجيب أن الراجل ده لما عمل الكتاب بتاعه كان بيقول أنه هو 25 مجلد سنة 1111، كان 25 مجلد، وأن هو بقي كده شوية كلام المجلد الخامس عشر كبر شوية منه، كبر فراح مكمله في المجلد السادس والعشرين، فيبقى هو كده ايه يعني خليهم بقى 26 مجلد خلاص. جميل قوي. طبع الكتاب بقى في كم مجلد؟ طبع في 110 مجلدات. يعني ماشي هنقول ان هو ساعتها كان مخطوط، والمخطوط ده يتفك يكبر شوية، عارف ان اي حد بيجيب مخطوط وبيفكه ولا حاجة بيكتبه بخط حديث ويعمل له هوامش ومش عارف ايه، يعني كده ما فيهوش هامش ولا حاجه، ما فيهوش الكلام دوت يعني، مش كما نحكي يعني، هيطلع يعني المجلد يطلع مثلا مجلد ونص مجلدين، يبقى ال 25 يبقوا 50 مش 110. 110 ايه؟ طبعا هذا يدل على ان الجماعه لديهم فرطه، وان في بيوتهم شجر ينبت الحديث بيزرعوه يعني، وبيطلع عندهم كده عالي زي كما تزرع المكرونه يعني عند من يعقل ذلك. وهذا الكتاب كما قلنا حوى كل البلايا، اي مصيبه عايز تلاقيها تلاقيها في كتاب بحار الظلمات دوت اللي اسمه بحار الانوار، وده صار معتمدهم في العصور الاخيره. والف محمد بن الحسن الحر العاملي الكتاب الثاني اللي هو وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه لمحمد بن الحسن الحر العاملي، توفى قبل المجلسي باربع خمس سنين 1104 ولا حاجه. وبيقول هذا الكتاب عبارة عن نقول من الكتب الأربعة الأصول، وأضاف إليها أكثر من 70 كتاب موجودة عند مؤلفه كما يقول، وما ندري لما لم يعرفها أوائلهم وينقلوها في مجامعهم. هو المؤلف ده نفسه بيسأل بيقولي وين عندي 70 كتاب مش عارف في الأوائل، ما كانش حد بيتكلم عن هذه الكتب ولا حد بنقل منها، يا ترى هي بليه لأنها كلمة فابريكا يا عم الشيخ، أو لأنها أساسا غير معتبرة، أو لأنها اخترعت وكذبت بعدهم. دي كل القصة يعني. هو بيسأل مش عارف حضرته يعني. وطبع هذا الكتاب في 9 مجلدات تضم 20 جزءا. أخيرا آخر كتاب لهم، كتب المجامع المعاصرة هذه أو المتأخرة يعني معنى أوضح، كتاب مستدرك الوسائل، مستدرك الوسائل لشيخهم المتأخر حسين النور الطبرسي، توفى سنة 1320، المجرم اللي عمل كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، الذي يعتبر هذا الكتاب أكبر عار وسبة وفضيحة على وجه هؤلاء المجرمين الشيعة. ومع ذلك تقديرا لهذا المجرم عندهم، لأنهم كلهم مجرمون مثله، جعلوا كتابه هذا مستدرك الوسائل، جعلوه من كتبهم الأساسية المعتمدة في الحديث. وتقول لي الجماعة اللي يقولون بتحريف القرآن، طيب لو احنا عندنا واحد مجرم طلع ولا حاجة وتكلم عن آيات من كتاب الله وأساء إليها، وبعد كده عمل أي حاجة، ألف أي حاجة في أي حاجة، هل نعتبره به؟ ده الراجل ده مصطفى عبد الرازق لما كتب كتابه المشؤوم الرديء الإسلام وأصول الحكم، ونقل فيه كلام المجرمين المستشرقين، وبدأ يؤسس لمسألة العلمانية وفصل الدين عن الدولة والعك دوت الفارغ المستورد، يعني الراجل بدأ يستخدم الأخبار في غير مواضعها والنصوص يلوي أعناقها، لا ألف حديث ولا طعن في صحة ولا 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 حرف آية ولا حاجة ظاهرا يعني. اجتمع مجلس الأزهر وبإجماع الآراء سحبوا منه الدكتوراه، سحبوها منه بالإجماع، وسحبوا منه العالمية، قالوا ده بره الأزهر، طردوه من الأزهر، واخد بالك؟ وسقط الرجل من أعين الباحثين من يوم إذ، ولم يرفع به رأسا إلا العلمانيين، هم بيلموا الزبالات جماعة عوث القومية والعربية والكلام فارغ دوت، والعلمانيين هم دول بس اللي بيسقفوا له مبسوطين بيه، وبها يصل أي حد يخرج عن الدين، هم جامع القمامة، لكن علماء الدين ومشايخ الإسلام برة، طردوه من الأزهر. طه حسين اللي كان عامل ده بالعربي وكان مش عارف فيه وبتاع ايه والقصص والحكايات والأفلام الكبيرة قوي دي عملوها له، التلميع الضخم دوت، لما تكلم في بعض كتبه وشكك في بعض المسائل وقال عن القرآن إن القرآن له أن يحدثنا عن أن إبراهيم وإسماعيل قد بنيا الكعبة ولكن لسنا ملزمين أن نصدق هذا الكلام، اجتمع مجلس الأزهر وحكموا عليه بالردة 2 مرات متتاليتين، كفره الأزهر، حكم أنه مرتد المتشكك في آية ولا يشكك في القرآن، وبالتالي أصبحت كتبه عندنا هدر لاش أي قيمة أصلا، الراجل مطعون في دينه، ومعروف توجهه أنه هو بيردد كما قال ماسينيون لما سمع بعض محاضراته في جامعة فؤاد، لما جلس وسمع ما يقوله طه حسين أو بلغه قال هذه بضاعتنا ردت إلينا، قال له والله شاطر يا طه، ما كنا نجرؤ أن نقول نحن هذا الكلام، لو قلناه هيقول كفار ما حدش هيعتبر به، لكن لما يخرج هذا الكلام من فم رجل مسلم ويقال عنه عميد الأدب العربي ويقعد يتلمع فيه، ده سيؤدي ما لا سيفعل العكف في المسلمين وقد فعل، ولهذا لا يحترم هؤلاء ولا يصفق لهم إلا ما على شاكلته. فبقول لك ناس دي بس عملت حاجات، شوف قد ايه الحاجات دي تيجي ايه جنب ما كتبه هذا المجرم الحيوان الوحشي حسين النور الطبرسي، فصل الكتاب فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الارباب، تيجي جنبها ايه دي؟ راجل بيتكلم كده بملء فيه ويعمل كتاب في مجلد ضخم ينقل فيه عن 2000 عالم من علماء الشيعة الارذال انهم يقولون بتحريف القران الكريم، وينقل عباراتهم وكلامهم، وكتاب مطبوع في النجف وعندي نسخه منه، ده يتقال في ايه؟ اقل حاجه يبقى مرتد، ده اقل ما يجب. لا ده جماعه عاملين كتابه احد اصول الاسلام، كتاب مستدرك الوسائل، بالظبط زي ما كده احتفلوا بالراجل اللي خطب سيدنا عمر، سيدنا عمر بن الخطاب امير المؤمنين ابو حفص الفاروق رضي الله عنه، وقطع الله تعالى وجدع مبغضيه ودس وجوههم في التراب وسودها في الدنيا والآخرة، أبو عمر أبو حفص الفاروق رضي الله عنه الذي شهد الدنيا كلها بعدله ورفعته وإمامته وأتعب كل من جاء بعده وفتح الدنيا ورفع الله ذكره، لما قتله ذلك المجوسي أبو لؤلؤة غضب كل مسلم،
كره ذلك كل مؤمن يحب الإسلام وأهله ويحب الرسول وصحبه صلوات الله وسلامه عليه. ولم يفرح بقتل عمر إلا المجوس، لأن عمر هو الذي هدم ملك المجوس وقضى على كسراهم وفتح فارس ودمر هذه الإمبراطورية، دمر هذا الحلم وهذه الأسطورة وأخضعها لله رب العالمين. فاللي بيحقدوا على عمر بس مين؟ المجوس. ولذلك عايز تعرف هوية إيران وتعرف أن هي الجمهورية المجوسية مش الإسلامية، تروح تلاقي عندهم النهاردة عاملين مقام كتم عليه سيدي شجاع الدين أبي لؤلؤة رضي الله عنه. رضي الله على مين؟ على مين؟ ده مجوسي، ده مجوسي بالإجماع، سنة وشيعة بيقولوا مجوسي. وشجاع دين إيه؟ شجاع الدين، الدين الهون كمل، شجاع الدين دي تلخبط، حد فكر شجاع الدين الإسلامي؟ لا، إزاي؟ ده قتل سيد المسلمين وغضب على هذا وغضب لهذا كل المسلمين، يبقى ده شجاع دين إيه؟ ده شجاع الدين المجوسي، صح كده؟ فيتعمل له مقام إلى الآن في إيران ويزار، والنهاردة طبعا خلاص ما عادش في تأشيرة، فاللي عايز يروح يتأكد يتفضل ويروح يحط حاجة في الصندوق اللي هناك على روح هذا المجوسي المجرم. فده يؤكد أن القوم ليسوا مسلمين، ده لو كانوا مسلمين يعملوا حاجة زي كده؟ في مسلم يقول إيه؟ مسلم يحتفل بمجوسي لأنه قتل مسلم وسميه شجاع الدين؟ دين إيه؟ ويحتفلون بهذا اليوم كل عام، ده عيد رسمي، عيد رسمي يوم مقتل عمر. طب انتوا اللي مزيكوا كده ده ابو مش معنى ابو بكر، لا عمر ليه؟ لان عمر هدم المجوس، والجماعه مجوس اصلا ولا زالوا مجوسا. ولذلك العجب من المغفلين الذين لا يعقلون هذا الذي نحكيه كله، معناه مدون في الكتب وموجود على الارض وشواهده تترى، لكنهم يضعون رؤوسهم في التراب ويدرون ظهرانيهم ويسيرون ولا يفقهون وينتظرون حتى تقطع رقابهم ومش فاهمين اللي بيحصل ده. واحنا لن نسكت ابدا، لن نسكت ولو قطعنا اربا عن هذا الضلال الذي يحدث. ولا زلنا نطالب رئيس الجمهوريه وفقه الله ان يغلق هذا الباب السيء، باب السوء الذي فتحه مع ايران، ينبغي ان يغلق، يجب ولن نسكت. ويجب على اهل العلم جميعا أن يقف وقفة لله عز وجل، مش يقول بعضهم عامل بيان يقول لك ويجب على الناس أنهم ياخذوا بالهم ويحذروا من التشيع. وأين دور رئاسة الجمهورية؟ أين دور الحكومة والرئاسة؟ اللي فتح الباب يقفله، اللي جاب العفريت يصرفه، لا عجب لما يتغاضوا عن كل هذا ويقول لك والله طبعا الشيعة دين مش كويس، وخدوا بالكم يا جماعة والناس تاخد حذرها وخدوا بالكم وشدوا حيلكم. إيه دوت؟ يعني احنا كده خلاص يعني سلمنا؟ لا، يجب على اهل العلم ان يقوموا لله بالحق وان يضغطوا على الرئاسة بما استطاعوا. ده طلاب الباطل مش ساكتين، طلاب الباطل المجرمين البلطجية اللي بينافحوا عن دنيا زائفة وكلهم عامتهم خونة مش ساكتين، حاضر مش ساكتين، وبيضغطوا بكل ما اوتوا بالدم وبغيره. ما بيقولش كده خالص، بنقول أهل العلم ينبغي أن يحافظوا على عقائد الأمة، إن كان الرئيس مش واخد باله ومن حولهم مش واخدين بالهم، يجب على العلماء أن هم يقفوا وقفة واحدة، وما ينفعش بس الكلام، لابد من فعال حتى يغلق هذا الباب السيء وتحفظ عقائد الناس، وإلا هذا أمر لن يمر مرور الكرام. ونسأل الله أن يوفق الولاة لما فيه رضاه، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن يوفقهم لغلق هذا الباب الذي فتحوه خطأ بكل المقاييس بلا داعي، والله غالب على أمره. والحديث بقية نتمها في اللقاء القادم، وكده احنا خلصنا ما يتعلق بكتب الجماعة دولي، باقي مسألة الأسانيد والإجماع، وننتقل إلى عقائد القوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستغفر الله وبركاته.
ما هم بأمة أحمد لا